الذين ظلموا
أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن
يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحليك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كعيوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام أتته لأرجاس العراق صحائف لها الغدر بدء والنفاق ختام اقدم إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلام أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام فساق لهم غلبا فلباهم لما دعوا ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام وساق لهم غلبا كأنهم على العوادي بدور في الكمال تمام. صبت الرسول بكربلة حير نجيب ونادى شسمها القاع قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضرية ولها اسم عند الخلايق شط الافرق معنى ونينوى والعقار يا سيد السد معنى نوى والعقار قالهم يا ويلي والقلب زايد نحيب بالله شسمها غير هذا يا صنادي قال الطفوف وكربلاء يا ابن الأماء قالهم دي نزلوا غير وقولوا لزينب تستعد لها المصير إن كان هادي كربلاء بشرب بلا ونزلوا ترى لا حد نقضي بجانب هالنهار كلنا ضما واجسادنا تبقى على الغبر سليم كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو كل نعرى ينظل بربها ما النجب يلا إلك هادي مصارعنا وعدنا هي وطير المنون اسمع على راسي
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التنافر المعرفي بين السلب والإيجاب، ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط. النقطة الأولى: ما هو المقصود من مصطلح التنافر المعرفي؟ التنافر المعرفي هو التعارض بين المكون المعرفي ومكونات الإنسان الأخرى. شنو معنى هذا التعريف؟ حتى أوضح لك المقصود من هذا التعريف، هنالك أمور ثلاثة أتعرض لها. الأمر الأول: شخصية الإنسان تتكون من مجموعة من المكونات، ولكن أهم هذه المكونات مكونان. المكون الأول: المكون المعرفي، والمكون الثاني: المكون السلوكي. وبين هذين المكونين علاقة وثيقة جدا، فالمكون المعرفي يؤثر على المكون السلوكي والعكس أيضا. هذا واحد. اثنان: المكون المعرفي الموجود في شخصية الإنسان يتكون من نوعين من المعارف. النوع الأول: ما يعبر عنها بالمعارف الفطرية، والنوع الثاني: ما يعبر عنها بالمعارف الكسبية أو الاكتسابية. ما هو الفرق بين هذين النوعين؟ النوع الأول هو النوع الذي يعلمه الإنسان منذ الولادة، معارف فطرية، معارف يعلمها الإنسان بالفطرة، بالخلقة، بالتكوين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه الهداية معرفة فطرية يعلمها الإنسان بالفطرة، بالخلقة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها. إذن القسم الأول: المعارف الفطرية هي المعارف التي يعلمها منذ ولادته، بخلقته، بفطرته، بتكوينه. القسم الثاني: المعارف الكسبية، وهي التي يحصل عليها بالاكتساب ويتعلمها شيئا فشيئا. من هذين النوعين من المعارف يتكون المكون المعرفي في شخصية الإنسان. انجي الآن إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث: عندما نعود إلى تعريفنا للتنافر المعرفي، قلنا بأنه هو التعارض والتناقض بين المكون المعرفي عند الإنسان وبين المكونات ماذا؟ الأخرى. لما نريد نحلل هذا التعريف نقول التعارض بين المكون المعرفي والمكونات الأخرى له صور أربع، التفت لي جيدا. الصورة الأولى التعارض بين المعرفة الفطرية والمعرفة الاكتسابية. لما تصير معرفة اكتسابية متعارضة مع المعرفة الفطرية يحصل تنافر معرفي عند الإنسان. شلون؟ مثلا الآن من المعارف الفطرية معرفة أن الله واحد، هذه معرفة فطرية يولد الإنسان وقد فطر عليها جبل عليها، لكن تجي معرفة اكتسابية تفسد هذه المعرفة الفطرية، يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة، ينشأ بين النصارى وصير اعتقاد أن الله ثالث ثلاثة لمعرفة كسبية، هنا يحصل تنافر بين المعرفة الفطرية وبين المعرفة ماذا؟ الاكتسابية. يقول النبي صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذه صورة أولى. صورة ثانية التعارض بين المعرفة الفطرية وبين المكون السلوكي. شلون؟ الإنسان يولد وواحدة من معارفه الفطرية السعي إلى تكوين الأسرة عن طريق علاقة الزواج، هذه معرفة فطرية ما تحتاج إلى تعليم ولا تحتاج إلى اكتساب، معرفة فطرية جبل الإنسان عليها. لكن لما الإنسان يضرب بهذه المعرفة عرض الحائط ويسعى ناحية الشذوذ الجنسي يصير هنالك تنافر معرفي. هذا التنافر المعرفي كيف؟ تنافر بين المعرفة الفطرية وبين المكون ماذا؟ سلوكي. معرفته شيء وسلوكه شيء آخر. الصورة الثالثة التعارض بين المعرفة الاكتسابية وبين معرفة اكتسابية أخرى، حتى يصير كلام واضح، تعارض بين المعرفة الاكتسابية الأصيلة وبين المعرفة الاكتسابية الدخيلة. شلون؟ واحدة من معارفنا الاكتسابية التي تعلمناها من الشرع الشريف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه معرفة اكتسابية. لكن لما الإنسان ينحو منحى الليبرالية العلمانية ويتعلم ويكتسب من مبادئ الليبرالية الحرية الشخصية، هذه معرفة اكتسابية وهذه معرفة ماذا؟ اكتسابية، لكنهما شنو؟ متعارضتان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لا حرية شخصية. الحرية الشخصية تقول لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. هنا صار تنافر، تعارض بين معرفة اكتسابية أصيلة وبين معرفة اكتسابية ماذا؟ دخيلة. هذه صورة ثالثة. الصورة الرابعة، التعارض بين المعرفة الاكتسابية وبين المكون السلوكي. مثل ما أكو تعارض بين المعرفة الفطرية والمكون السلوكي، أكو تعارض أيضا بين المعرفة الاكتسابية وبين المكون السلوكي. الإنسان العاصي الذي يقدم على المعصية عنده معرفة اكتسابية، الغناء حرام، العلاقة مع الأجنبية حرام، الكذب حرام، النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، الأفلام الإباحية حرام، كلها هذه يعلم بحرمتها عند مكون معرفي، ولكنه بحسب السلوك يكون علاقة مع أجنبية، يشاهد أفلام إباحية، يحصل تنافر معرفي بين ماذا؟ بين المعرفة الاكتسابية وبين المكون سلوكي. إذن عندما نعود إلى التعريف، ما هو المقصود من مصطلح التنافر المعرفي؟ التنافر المعرفي هو عبارة عن التعارض بين المكون المعرفي وبين المكونات الأخرى، كانت مكونات معرفية دخيلة أو كانت مكونات سلوكية. انجي إلى النقطة الثانية. هل التنافر المعرفي أمر سلبي أم هو أمر إيجابي؟ الذي يبدو لنا لأول وهلة بأن التنافر المعرفي أمر سلبي، ولكن هذا بالمطلق ليس صحيحا. التنافر المعرفي قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. شلون توجه؟ الإنسان بطبيعته، بفطرته، بخلقته مجبول على ماذا؟ مجبول على الإعجاب بالصورة الإيجابية لذاته. كل واحد منا صغيرا، كبيرا، شابا، عجوزا، رجلا، امرأة، عالما، جاهلا، كل واحد منا مجبول على الإعجاب بالشخصية الإيجابية لذاته. يعني شنو؟ يعني كل واحد منا يحاول أن يكون راضيا عن ذاته، حاول يرسم صورة إيجابية عن ذاته. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يستقر ويهدأ ويرتاح إلا إذا كان انطباعه عن ذاته انطباعا إيجابيا. زين، رسم الصورة الإيجابية عن الذات يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أمور. من أهم هذه الأمور ما يعبر عنه بالتناسق المعرفي، بالاتزان المعرفي. يعني شنو؟ يعني أن لا يكون هنالك تنافر بين المكون المعرفي عنده وبين مكون آخر. إذا صار تنافر يبدأ يعيش حالة من الانزعاج الداخلي، ليش أنا أقدم على الكذب والكذب حرام؟ في داخله يعيش حالة من الانزعاج، ليش أنا أنظر إلى المناظر المحرمة وهي حرام؟ ليش أنا أسوف الصلاة والصلاة واجبة؟ يعيش في داخل حالة من القلق، من عدم الارتياح، من الانزعاج بسبب التنافر المعرفي وعدم الاتساق والاتزان. فإذا أصيب الإنسان بذلك ماذا يصنع؟ يحاول يخلص نفسه من هذه الحالة. شلون يخلص نفسه من هذه الحالة؟ أمامه ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن يسعى لتغيير المكون الدخيل لحساب المكون الأصيل، هذا خيار ويرتاح. خيار الثاني أن يسعى لتغيير المكون الأصيل على حساب المكون الدخيل، هم يرتاح. خيار الثالث هو خيار التحوير. خل أوضح لك هذه الخيارات. الآن لما إنسان يسمع الموسيقى المحرمة ويعرف أن هذه الموسيقى اللي قاعد يسمعها موسيقى محرمة، يعيش حالة تنافر داخلي بين سلوكه وبين المكون المعرفي عنده، حتى تصير عنده صورة إيجابية عن ذاته يحاول أن يتخلص من حالة التنافر هذا. شو يسوي؟ واحد يسعى لتغيير المكون الدخيل على لحساب المكون ماذا؟ أصيل. يقول خلص الموسيقى المحرمة حرام فلأترك الموسيقى. لما يتركها يرتاح أو ما يرتاح؟ يرتاح. واحد ثاني يقوم يدور لمرجع يفتي بحلية الموسيقى، ما حصل، يدور له متمرجع. متمرجع يعني شنو؟ يعني فاقد لأهلية التقليد، فاقد لشرائط التقليد. موسيقى إيه كلها حلال، هذا حصلنا، قلدها عالم وطلع منها سالم، يحصل عند ارتياح. الأول هذا قام بتغيير المكون الأصيل لحساب المكون الدخيل. ثالث تحوير. شلون التحوير؟ موسيقى محرمة، هي محرمة، يبغى مرجع يقول الموسيقى حلال، ما حصل، والله الموسيقى علاج الروح. تحوير يعني ينظر للموضوع بعدسة أخرى، يغير العدسات، كان ينظر للموضوع بعدسة، يقوم باستبدال العدسة بعدسة أخرى لتغير الرؤية حول ذلك الموضوع. إذن الإنسان أمام التنافر المعرفي يحاول جاهدا أن يتخلص منه لأنه يقض مضجعه، فإذا أراد التخلص منه إما أن يسعى إلى تغيير المكون الدخيل لحساب الأصيل، وإما العكس، وإما ماذا؟ تحوير. إذا سعى إلى الأول كان التنافر المعرفي سلبياً أم إيجابياً؟ إيجابياً. كان نعمة أنعم الله بها على هذا الإنسان، ولكن إذا انتهى إلى أحد الخيارين الثاني والثالث كان التنافر ماذا؟ سلبياً ونقمة عليه. وتدري بعض الناس تنافر المعرفي وين ينتهي به؟ تنافر المعرفي ينتهي به إلى الإلحاد، إلى عقلنة لا معقول، حتى يريح نفسه من وخز الضمير والتنافر المعرفي ينكر وجود الله من الأساس. وقسم من الناس حتى يحصل على ارتياح ويتخلص من التنافر المعرفي يصبح من مشيع الفحشاء. أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عنه يقول: أهل العيوب أو أهل المعائب يحبون أن تشيع معائب الناس ليتسع العذر لهم في معائبهم، حتى لا يصير هو شاذ يقوم يروج للسلوك المنحرف بين الشباب، بين الفتيات، بين الآخرين، على أساس من الآخرين يعيش نفس السلوك اللي هو يعيشه يشعر بالارتياح وأنه ليس شاذا عنه. القرآن الكريم هم أشار إلى هذا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن تنافر المعرفي قد يكون إيجابيا وقد يكون ماذا؟ سلبيا، بحسب النتيجة التي يفضي إليها. انجي إلى النقطة الثالثة: ما هي أسباب التنافر المعرفي؟ ليش تحصل عند الإنسان هذه الحالة، حالة التنافر المعرفي؟ هذه الحالة لها أحد أسباب ثلاثة، أو فقل هذه الأسباب الثلاثة من أهم أسبابها. السبب الأول: التغييرات الاجتماعية. شلون التغييرات الاجتماعية سبب للتنافر المعرفي؟ شوف، التفت لي هنا أمور أشير إليها سريعا. أمر الأول: مما يميز المجتمع الإنساني عن غيره من المجتمعات أنه مجتمع متغير بصورة دائمة ومستمرة. ليش المجتمع الإنساني مجتمع متغير؟ إما لأجل التفاعل بين أفراده، وإما لأجل التفاعل بين المجتمع كله وبين مجتمعات أخرى. هذا اللي عبر عنه في أدبيات اليوم بالفيزياء الاجتماعية. فيزياء الاجتماعية شنو؟ فيزياء الاجتماعية في مقابل الفيزياء الطبيعية. فيزياء الطبيعية تتفاعل مكونات المادة، فيزياء الاجتماعية تتفاعل مكونات ماذا؟ مجتمع. المجتمع تتفاعل مكوناته فيحصل التغيير في المجتمع بصورة دائمة. هذا واحد. اثنين، الفرد كل واحد منا غالبا لا يستطيع أن يؤثر في المجتمع ككل. الذين يؤثرون في المجتمع ككل هم أفراد معينون، الذين لهم وجاهة دينية، وجاهة اجتماعية، وجاهة اقتصادية، وجاهة أخرى موقعية اجتماعية. الأفراد قليلا ما يؤثرون في المجتمع، ولكن المجتمع دائما ما يؤثر ماذا؟ في الأفراد. تغييرات الاجتماعية غالبا ما تؤثر في الأفراد وتلقي بظلالها عليهم. ثلاثة، تغييرات الاجتماعية لتؤثر في الأفراد على قسمين. أكو قسم من التغييرات الاجتماعية لا تتصادم مع المكون المعرفي عند الإنسان، تنسجم معه، وقسم آخر من المكونات المعرف من التغييرات الاجتماعية تتصادم مع ماذا؟ مع المكون المعرفي. شلون؟ مثلا المجتمع كله يتغير يترك الحجاب، مثلا لو وصل المجتمع إلى هذا، تغير المجتمع تركت النساء الحجاب، هذا تغيير اجتماعي يتصادم مع المكون هذا المعرفي. هناك تغييرات لا تتصادم، لكن هناك تغييرات تتصادم مع المكون المعرفي، وهنا المشكلة. شلون هنا المشكلة؟ هنا المشكلة لأن الإنسان في مقابل التغييرات الاجتماعية إما أن يبقى صامدا، أتكلم عن التغييرات اللي تتصادم مع المكون المعرفي الأصيل، إما أن يبقى صامدا فيوصف بالشذوذ أو يشعر بأنه شاذ من بين المجتمع. وغالبا الناس ما عندهم طاقة على هذا الوصف أو على هذا الشعور، فالنتيجة ما هي؟ يندمجون مع التغيرات الاجتماعية. نساء تركوا الحجاب، هم هذه المرة تترك الحجاب وتندمج مع المجتمع، النتيجة ما هي؟ يحصل عندها تنافر معرفي بسبب ماذا؟ بسبب اندماجها مع التغيرات الاجتماعية. إذن أول سبب من أسباب التنافر المعرفي التغيرات الاجتماعية. السبب الثاني، التفكير بالعقل الجمعي. شلون يعني التفكير بالعقل الجمعي؟ تفكير بالعقل الجمعي يعني إلغاء التفكير الذاتي والاعتماد على تفكير الآخرين والاعتماد على ما يقرره الآخرون. الآخرون ماذا يقررون؟ أنا معهم. تفكير بالعقل الجمعي. ليش بعض الناس يفكر بالعقل الجمعي؟ بعض الناس يفكر بالعقل الجمعي لأن ما عنده ثقة بذاته، ثقة بنفسه، فيرى أن ما يختاره الآخرون هو الأصلح، هو الأنفع، هو الصحيح، فيلغي تفكيره ويعتمد على تفكيرهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. النتيجة تنافر معرفي. ليش؟ لأن إذا هو اعتمد على التفكير الجمعي رايح كل يوم يدخل في سلوك جديد، وهذا السلوك ليس بالضرورة يتوافق مع المكون المعرفي الأصيل عنده، بل في كثير من الأحيان يتصادم معه، يتنافى معه، فيقع في التنافر. معرفي. ثلاثة، السبب الثالث، الفوضى المعرفية. شنو يعني الفوضى المعرفية؟ فوضى المعرفية يعني تلقي المعرفة من كل قناة من غير ضبطها بضوابط. شنو معنى هذا؟ خل أقول لك شنو معنى. لما ننجي إلى قضية من القضايا، أي قضية من القضايا، سخل آخذ مثال العلاقة مع الأجنبي، أو علاقة الفتاة مع الأجنبي، خلنا نأخذ هذا المثال. سابقاً عندما نريد أن نعرف موقفنا من هذه القضية، ماذا نصنع؟ نرجع إلى المراجع الفقهاء، ما يقوله المرجع الفقيه ويستفيده من الكتاب والسنة ويبينه للناس، فهو حجة يعمل به الناس. قناة معرفية محكمة أصيلة صحيحة لا غبار عليها. لكن اليوم أكو قنوات معرفية أخرى إلى جانب هذه القناة، مثلا الأفلام، مسلسلات، قنوات معرفية، ولا يمكن لأحد منا أن ينكر تأثير هذه الأفلام والمسلسلات على ثقافة أبنائنا وبناتنا. قناة معرفية شئنا أم أبينا، الإعلام بشكل عام قناة معرفية شئنا أم أبينا، وجاية تقتحم غرف أبنائنا وهم في غرف نومهم، توصل ثقافتها إليهم كما تشاء وكما يشاء القائمون عليه. زين، هذه الأفلام والمسلسلات سياستها قائمة على ماذا؟ أكو عندهم أصول يمشوا عليها، واحد من هذه الأصول تطبيع العلاقة بين الأجنبي وماذا؟ والأجنبي، يعني جعل العلاقة علاقة ماذا؟ طبيعية. تشايف بعمرك فيلم لو مسلسل يبين لك أن العلاقة بين الأجنبي والأجنبية محرمة؟ لا، كلها قائمة على تطبيع العلاقة بين الأجنبي وبين الأجنبية. ينشأ الشاب من أبنائنا، تنشأ الفتاة من فتياتنا على أن هذا هو الموقف الصحيح، العالم كل قائم على علاقة بين أجنبي وأجنبية، صديق صديقة، يحصل التنافر المعرفي. من جهة الحكم الشرعي يقول حرام، ومن جهة قنوات الثقافة الأخرى تقول هذا أمر ماذا؟ عادي طبيعي، ما فيه أي مشكلة. لذلك الشارع المقدس يؤكد على ضبط قنوات المعرفة الآن، سيما مع تعدد وسائل المعرفة، الشارع يؤكد على ضبط قنوات المعرفة. ورد عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال إلى علمه الذي يأخذه من أين يأخذه؟ ثقافتك من أين؟ معارفك من أين؟ عقائدك من أين؟ أحكامك من أين؟ إذن ثلاثة أسباب للتنافر المعرفي: تغييرات اجتماعية، تفكير بالعقل الجمعي، الفوضى المعرفي. جئ إلى النقطة الرابعة، تعرض لها باختصار: علاج التنافر المعرفي. شلون أنا الإنسان المؤمن أقدر أحصن نفسي من الوقوع في التنافر المعرفي؟ هنا ثلاث خطوات مهمة. الخطوة الأولى: تفعيل العقل الناقد. العقل الناقد شنو؟ شوف، متى ما عبروا بمصطلح العقل الجمعي، العقل الجمعي يقابله بحسب الاصطلاح العقل الناقد. فرق بينهما ماذا؟ العقل الجمعي قائم على إلغاء التفكير الذاتي والتعويل على تفكير الآخرين. العقل الناقد بعكسه، تعويل على التفكير الذاتي والتأمل الشخصي. وهذان العقلان أحدهما مدحه القرآن والآخر ذمه القرآن والسنة. تعال إلى العقل الجمعي، شوف القرآن شو يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الذين يفكرون لنا هم الآخرون، ونحن معهم، ما يفعله الآخرون نفعله، حشر مع الناس عيد. الإمام الصادق عليه السلام في وصية لأحد أصحابه يقول له: لا تكونن إمعه، تقول أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس. القرآن والسنة ذم التفكير بالعقل الجمعي. تعال إلى العقل الناقد، شوف القرآن والسنة شنو موقفهم منه. القرآن يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ شنو فمن يمشي مكبا على وجهه؟ شنو يمشي مكبا على وجهه؟ يمشي مكبا على وجهه يعني مغمض عينه، وين ما يمشي الناس هو ماذا؟ معهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ عند بوصلة وعند ضوابط وكل التغييرات التي تمر بها حياته يخضعها لتلك الضوابط ويدرسها قبل أن يتفاعل معها، يفكر فيما ورائياتها وما هي أهدافها ومن الذي يقف خلفها قبل أن يتفاعل معها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عنده رواية جليلة شريفة يقول: لا تكونون إمعة. قيل: يا رسول الله، وما الإمعة؟ قال: أن تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس ماذا؟ أسأنا حالنا حالهم، ولكن قولوا إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساءوا لم نظلم. يعني خلي عندك شخصية استقلالية، لا تتفاعل مع التغييرات الاجتماعية من غير التأمل فيها، من غير دراستها، من غير معرفة حيثياتها، ما ورائياتها، ما هي أهدافها. خلي عندك عقل ناقد وشخصية مستقلة، دي خطوة. خطوة ثانية، الاعتزاز بالمبادئ، الاعتزاز بالمكون المعرفي، الاعتزاز بالمنظومة المعرفية. شوفوا إخواني، اللي يجعل الإنسان صامد ولا ينتهي به الأمر إلى التنافر المعرفي هو قوة الموقف. شلون تصير عنده قوة موقف؟ عندما يكون عنده اعتزاز بدينه، بأحكامه، بمبادئه، بقيمه، بعقيدته. بمجرد أن تضعف حالة الاهتزاز يقع في شرك التنافر. النبي صلى الله عليه وآله وحده في طريق والدنيا كلها في طريق، إلا مع النبي أفراد قلائل، وجيه أبو طالب عليه السلام وينقل له رسالة قريش والعرض المغري اللي عرضت على النبي. النبي قال كلمة لا تزال إلى اليوم تلهب نفس المؤمن: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. هذا الاعتزاز بالمبادئ، اعتزاز بالدين، اعتزاز بالموقف، هذا مطلوب منا احنا كمؤمنين. إمام الباقر في الرواية عنه، وأنا أرجو أن تحفظ هذه الرواية، الإمام الباقر يقول: المؤمن أشد من أصلب من الجبل، المؤمن أصلب من الجبل. راجع نفسك، وزن الرواية على شخصيتك. المؤمن أصلب من الجبل. لماذا؟ لإمام يبين، يقول الجبل يستقل منه، يأخذ منه ويشيل منه أحجار، والمؤمن لا يستقل من دينه. المطلوب منا ماذا؟ اعتزاز، صلابة. أجيب لك رواية ثانية وهذه أحفظها أيضا، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: المؤمن أشد من زبر الحديد، فإن زبر الحديد إذا أدخل النار تغير، والمؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه. خلك قوي، خلك صلب، مو تكون شخصية مهزوزة ضعيفة أمام كل تغير لا تستطيع أن تقاوم ولا تستطيع أن تصمد. كن قويا، فهذا هو المطلوب من المؤمن: الاعتزاز بمبادئه، بدينه، بعقائده، بأحكامه. خطوة ثالثة، الصحبة الصالحة. وهذه جدا خطوة مهمة. أنا لمن أكون وحدي في الميدان قد أضعف، لكن لمن يكون حولي جماعة يشاركوني نفس الموقف، كل واحد يرفع من معنويات ماذا؟ الآخر، صير الموقف أقوى. من هنا من المهم أن يهتم الإنسان باختيار صداقاته، فيجعل الصداقات مع الأشخاص الذين يقوون موقفه، ويبتعد عن الصداقات التي تضعف موقفه. وخلنا نحكي حكي آخر، نقول المسألة مسألة هامة وترتبط بالآباء والأمهات. أنت يا الأب ابنك من يصادق؟ ابنتك من تصادق؟ كن حريصا على ملاحظة من يصادق ولدك ومن تصادق ابنتك. ليش؟ لأن ابنتك إذا صادقت فتيات منهزمات هي رايحة ماذا؟ تنهزم. لكن إذا صادقت فتيات راسخات هي رايحة ماذا؟ ترسخ قدمها. ولدك كذلك، إذا يصادق أخلاء منهزمين متراجعين هو أيضا رايح ماذا؟ ينهزم ويتراجع، والعكس بالعكس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إياك ومصاحبة الأشرار فإن الشر ملحق بالشر. وورد عنه في المقابل: المعين على الخير صحبة الأخيار. لما يكون عندك أخيار من حولك فإنهم يعينونك على ماذا؟ على الخير. وهذا ما أوصانا به القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلي المجموعة اللي من حولك تتواصى معها وهي تتواصى معك، لا أنها تثبطك وتجعلك تنهزم. من المهم للإنسان حتى يكون صلبا أن يكون المحيط من حوله ماذا؟ صلبا وقويا. ما لك يا حر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ووالله لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، أجبنت عن القتال. تنافر عند تنافر معرفي. قال: لا، ولكني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. اللي صار عند الحر تنافر معرفي، معرفته تقول بأن باب الجنة هو من؟ حسين. حسين باب الجنة ولا سواه، لكن هو قاعد يمارس سلوك على خلاف هذه المعرفة، جاي يضيق على الحسين بأبي هو وأمي، فكان يعيش صراع وأنهى هذا الصراع. ووالله لا أختار على الجنة شيئا. وأقبل إلى سيد الشهداء: أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ وهنيئا للتائبين، هنيئا للتائبين. تدري لو لم يرد في التوبة إلا حديث واحد لكفى محفزا للإنسان أن يبادر للتوبة فورا: التائب حبيب الله. والله يا أبنائي يا إخواني، لو واحد يفكر في الحديث بمقدار دقيقة، أنا العاصي الملوث بالذنوب الملوث بالمعاصي، الله يقول إلي تعال توب وتصير حبيبي، أنا الملوث بالمعاصي أصبح حبيب الله. شنو هذا المقام؟ شنو هذه الدعوة؟ لو لم تكن دعوة من الله للتوبة إلا هذه الدعوة لكفت. قال إن تبت تاب الله عليك. قبل الحسين توبته. الحر من سمع الكلمة في نفسه كان يقول الظاهر الحسين ما عرفني، أنا ذنبي عظيم وجرمي كبير، وكأن راح عن بال الحر أن الحسين رحمة الله الواسعة، اللي يدخل من هذا الباب تغفر ذنوبه. قال أبا عبد الله أنا الذي جعجعت بكم، ترى الذنب كبير عظيم مولاي، أنا الذي جعجعت بكم. وإذا بعد تريد أفصح عن ذنب الأعظم اسمع، أنا الذي روعت نساءكم، روعهم روعهم من إجا ووقف أمام الحسين وصارت النياق يضرب بعضها البعض واصطكت المحامل. تعرف انت المخدرات داخل المحامل، وشافوا المحامل يصطك بعضها بالآخر وأصوات الرجال ارتفعت، تروعت قلوب بنات رسول الله. هذا اللي خلى سكينة التفت إلى علي الأكبر، علي أخي علي قرب محملي من محمل عمتي زين حتى تهدأ روعتها شوية، قرب محملها من محمل عمتها، نادت عمّة عمّة قولي لوالدي الحسين. شوف الأدب، الأدب عند سكينة من وين تدخل لأبوها، قولي لوالدي الحسين أن يخفف الكلام مع القوم فإني خائف أن يقتلوه. فيا سكينة ما راح خوفش مكان. بمجرد أن علم الحسين بما حصل للنساء خاطب الحر بكلمة تردعه، قال ثكلتك أمك يا حر. الحر سمع كلمته لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثاك، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة النساء فاطمة الزهراء. أبا عبد الله إن كان ولا بد فاختر لك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. تفت الحسين لأصحابه، من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح وأنا. قال تقدم أمام الضعينة، وتقدم الطرماح وإحنا وياه. يا ناقاتي
لا تذعري وامضي بنا قبل طول بخير فرسان وخير السادات البيض الوجوه آلي رسول الله آلي الفا يلا دعاء 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 يا مالك النفع معا أيد حسينا سيدي ارفع صوتك وقولها أيد حسينا على اللعينين سلي ليس بعد بشارة يا زينب الطهر وابي أقول أنا استعد لسيا بينما الصبت بأهله مجد في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي تحتل فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في صحبه يا صحب ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كربلاء ها هنا موضع خيامنا ها هنا تذبح رجالنا ها هنا تسبى نساؤنا فتصارخنا النساء وحسين عظم الله أجوركم أقبل الحسين إلى محمل أخته زينب أمسكها من يدها أنزلها من هودجها تقول الرواية لما نزلت التفتت إليه أبا عبد الله ما لي لما وطأت رجلي هذه الأرض انقبض قلبي منها التفت إليها أبو عبد الله أخذ يده الشريفة صار يمسح على قلبها هدأ روعها بأبي وأمي أبو علي أبو علي عندي كلمة في هالموضع اليوم تمسح على قلب زينب وينك يوم الحادي عشر من المحرم أمسكها من يدها أقبل بها إلى المعركة أخي زينب ها هنا تقتل رجالنا أخي زينب ها هنا تحرق خيامنا أخي زينب ها هنا موضع السهم المثلث أخي زينب ها هنا موضع النحر الحسيني اعذرني شيعي أخي زينب ها هنا يلبس الشيم نعلا من الحديد ويصعد على صدره فصرخت زينب حسين حسين قالها ودمع العين فوق الخد فيا خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى صاير ابو علي راسي بخطي الرفع راسي بخطي الرفع والصدر يراب وبحالة قشرة عقب عيني تصير جاوبت زينب ما ادري تتحمل لولا قالت اجل يا حسين للذلة جبتني برض المدينة انشان يا ابن امي تركتني يا حسين وين الملتجى لو ضيعتني مقدار على ذلة وهضام يا قرة العين اسمع بيتين الدعاء والله يا خويا لو غريب غريبة ومشت وياه ما حد كفي ذلها ابو علي وهي يا خوي بحمى وانا تخليني غريبة بولية اعداء ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الإذلال أنت مسبية نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه الليلة جمعة لا يفوتكم الدعاء إخواني اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين وشعائر أبي عبد الله الحسين وارزقنا زيارة الحسين قريبا عاجلا يا رب العالمين بحق الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة
أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون